الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل في النشوز. زاد الكلام على عشرة النساء، وهذا الفصل ذكر فيه ثلاث آيات تتعلق بالنشوز. النشوز في كلام العرب مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، والمقصود به في هذا الباب معصية المرأة زوجها فيما تجب له عليها من الطاعة. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أول الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، ذكر النوع الثاني من أنواع النساء التي قد يقع بينهن وبين أزواجهن نزاع وشقاق. قال: واللاتي، اللاتي اسم موصول يفيد الجمع ويفيد أيضا العموم، أي كل النساء. فذكر في هذه الآية نشوز المرأة، وفي آية أخرى تمر بنا إن شاء الله ذكر نشوز الرجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض الآية. واللاتي تخافون، تخافون الواو واو الجماعة، المخاطب بها الأزواج، وذكرت واو الجماعة باعتبار جماعة الرجال، لأنه ذكر اللاتي وهي جماعة النساء، فذكر تخافون وجعل الضمير للجماعة باعتبار جماعة الأزواج. وقيل الواو هذه تعود على الحكام أي على القضاة. واللاتي تخافون، ناخذ منه كون المرأة ناشزة لا يثبت في أول مرة، لأن كون الشخص يقع في نفسه أنها ناشز لا يكون في أول مرة، لأنه في أول مرة قد تكون مريضة، قد يكون عندها عذر من الأعذار، مشغولة بأمر يتعلق بدينها أو بدنياها، فلا بد من تكرار الفعل. فائدة ذلك هل إيقاع العقوبة عليها في أول مرة أو بعد أن يتكرر الفعل ويثبت نشوزها؟ الثاني والله أعلم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى تخافون، ناخذ منه العمل بغلبة الظن، يكون الشخص يظن أن المرأة ناشز، هذا بناء على غلبة ظنه بسبب ما يصدر من المرأة من أقوال وأفعال. وأيضا ناخذ منه فائدة تكررت بنا مرارا، المخاطب الأمة فيما يتعلق بالعمل بالشريعة وتنفيذ أحكام الشارع، فخاطب ربنا تبارك وتعالى الأمة سواء قلنا الأزواج أو قلنا الحكام، والحكام في الآية الثانية ظاهر، فالأمة هي المخاطبة بإقامة الشريعة. لكن أحيانا الفقهاء ينصون على أن الأمر متعلق بالحاكم بمن له ولاية شرعية على المسلمين، لأجل درء المفاسد التي قد تحصل لو تصرف أحد الناس. تخافون نشوزهن، ذكرت النشوز مأخوذ من النشز وهو العلو، والمقصود به معصية المرأة زوجها فيما يجب له عليها من طاعة. نشزت المرأة إذا ترفعت على زوجها، لم تطعه، ما طلت في الحق، أظهرت له التذمر والتعفف أو رفع الصوت، ظهر منها ما يدل على ذلك. وحينما ذكر ربنا تبارك وتعالى نشوز النساء يؤخذ منه أن نشوز المرأة وترفع المرأة على زوجها سنة قدرية تحصل في كل زمان، وجود النزاع والشقاق يحصل حتى في الأزمن الفاضلة، وقوع الكبائر حتى في الأزمن الفاضلة وفي الجيل الفاضل. تخافون نشوزهن فعظوهن، ناخذ منه الوعظ، وعظ الرجل زوجه إذا بدأ منها تقصير في حقه، كذلك من باب أولى أن يعظها إذا ظهر منها تقصير في حق ربها تبارك وتعالى، أو في حق الأمانة التي ملقاة عليها من تربية أولادها وغير ذلك. وناخذ منه أيضا موعظة الرجل أهل بيته من زوجه وولد، وفيه أيضا الموعظة العارضة لحاجة. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى فعظوهن، هذا أمر، والأمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، ولا نقول على سبيل الإباحة، لأن الموعظة من الأمور الدينية. فعظوهن واهجروهن، هنا أمر بالهجر، والأمر بالهجر على سبيل الإباحة ليس على سبيل الوجوب. واهجروهن، أصل الهجر الترك، ومنه الهجرة، فالشخص يترك بلده إلى البلد الذي هاجر إليه. واهجروهن، قال في المضاجع، يؤخذ منه يجب على الرجل أن ينام مع زوجته في بيت واحد وفي فراش واحد. وجه ذلك الشارع أباح للرجل أن يهجر المرأة وأن لا يبيت معها في الفراش إذا كانت ناشزا، فيفهم منه أنها إذا لم تكن ناشزا ليس له أن يهجر فراشها. أيضا لما مر بنا، ومن ذلك عموم قول ربنا تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حينما قال ربنا تبارك وتعالى واهجرهن في المضاجع، ما ذكر مدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فهل واهجرهن في المضاجع مخصوص بال3 أيام أو مخصوص بوجود العلة وهي النشوز والمصلحة الشرعية من الهجر؟ الظاهر الثاني، فالهجر إذا كان لأمور دنيوية بحتة فهو الذي حده الشارع ب3 أيام. أما إذا كان هجر بسبب معصية وتأديب شرعي فلا يحد بوقت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر نساءه شهرا واعتزلهن، هجر الثلاثة الذين خلفوا 40 يوما وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهجرهم، حتى أمر أزواجهم بهجرهم ومفارقتهم. هل يؤخذ من وهجرهن في المضاجع وجوب القسم للمرأة؟ لأن الشارع قال اهجرهن في المضاجع فقط، فيبقى الرجل في بيت المرأة إذا كان أكثر من زوجة لكنه لا ينام هو وإياها في فراش واحد، أو يجوز له الهجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا وكان في مشورة الله، يحتمل ذلك. لكن لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه كلهن ولم يبث عند واحدة في ليلة الثانية. الأمر الثاني، أصح القولين أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، فإذا لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كلهن لم يسق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا فرضه الله عز وجل عليه. واهجروهن في المضاجع، كلمة في قيل في ظرفية، أي اهجروهن في نفس المضجع فلا تنام المرأة معك، وقيل في سببية، واهجروهن بسبب تركهن مضاجعتكم لهن. وفي تاتي للسببية كما في حديث دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة. ويؤخذ منه الكناية، يعني المضاجع إذا قلنا بسبب تركهم المضاجعة فتكون المضاجع من باب الكناية، أي لأنهن نشزن ولم يمكن أزواجهن من المضاجعة. واضربوهن أمر، وهذا الأمر على سبيل الإباحة وليس على سبيل الندب. ولما يقال على سبيل الإباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا غلام إلا أن يجاهد في سبيل الله. في حديث عائشة أيضا في الصحيحين في حديث أم زرع قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا شجك أو فلك أو جمع كلا لك،
فغالبا الذي لا يستطيع أن يؤثر هو الذي يلجأ للضرب. أيضا عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن، أي بسبب الضرب، ما أولئك بخياركم، فإذا لم يكونوا من خيار الأمة سيكونون من شرارها، والله أعلم، فليس من الخيار الذي يضرب أهله. الخلاف في ضرب المرأة للتأديب من لدن السلف، فالمفسرون يقولون عن عطاء أنه قال: يهجرها ولا يضربها. فلذلك اختلف أهل العلم في الواو في تخافون واضربوهن، هل الواو في تخافون واضربوهن للأزواج أو للحكام؟ من قال الحكام يشكل عليه: واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال: فاهجروهن في المضاجع بأمر الحاكم واضربوهن بأمر الحاكم، فيكون الضرب من باب التأذير بعد أن يحكم به القاضي. والظاهر والله أعلم أن الخطاب في الآية الأولى للأزواج، فإذا لم يفلح علاج الزوج أتى علاج الحكمين في الآية التي بعدها: وإن خفتم شقاقا بينهما الآية. ومما يدل أن الخطاب للأزواج حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم في خطبته في حجة الوداع، وفيه: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح ضرب المرأة وقال: فلكم عليهن، أي يجوز لكم أن تضربوهن من باب التعذير. ونأخذ منه التعذير بالضرب. فإن قيل: كيف يضرب الرجل المرأة؟ قل: كذلك الرجل يضرب، لكن الشارع جعل له ولاية أن يضرب المرأة بخلاف الرجل قد يضرب بولاية القاضي، سواء الأمر يتعلق بالحدود الشرعية أو بالتعذيرات أو بالاعتداء على زوجته. لو اعتدى على زوجته بضرب غير حق ورفعته للقاضي عذر بالضرب، لكن الزوج له ولاية على زوجته بخلاف الرجل للقاضي أو لغيره ولاية عليه في ضربه بحد أو غيره. ولو أخذنا بضربوهن فقال قائل: يجوز أن يضربهن من غير حد وفي أي مكان، لكن الشارع خص الضرب أولا أن لا يكون مبرح، فالمقصد التأديب وليس التشفي. في حديث جابر قبل قليل: فاضربوهن ضربا غير مبرح. كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. إذن لا يضرب في الوجه، فلا يضرب ضرب تشفي ولا يضرب ضربا يودي بما في ذلك ضرب الوجه. هل يحد بعدد بمعنى يقال لا يزيد الرجل على 10 مرات؟ قد يستدل لذلك بحديث أبي بردة: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والحديث في مسلم لكن مر بنا أكثر من مرة أن المقصود في حد من حدود الله أي عقوبة شرعية، فالناشز عقوبتها شرعية. فليظهر الله أعلم أن الأمر لا يتعلق بحد معين، المقصد منه التأديب. وناخذ منه تخصيص القرآن بالسنة. وجه ذلك: الضرب في القرآن مطلق غير مقيد بعدد أو في مكان، والسنة دلت على النهي عن نوع معين من الضرب وعن ضرب جزء معين من البدن. فإن أطعنكم، أطعنكم فيما يجب لكم عليهن من طاعة، نأخذ منه وجوب طاعة المرأة زوجها فيما افترضه الله عز وجل عليها. فلا تبغوا، هنا نهى، فلا تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا يحتمل أي فلا تظلموا، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي ظلمهم. فتكون سبيلا منصوبة بنزع الخافض، فلا تبغوا عليهن بسبيل، فحذف حرف الجر فنصبت نزع الخافض. ويحتمل فلا تبغوا لا تطلبوا، فلا تطلبوا سبيلا، فيكون سبيل مفعول به. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن الظلم وعن طلب ما ليس لهم، ويؤخذ منه أن لهم أن يطلبوا ما افترضه الله عز وجل لهم عليهم، فلا تبغوا عليهن على من معنيها الاستعلاء. والمقصود هنا بالاستعلاء المعنوي وليس الاستعلاء الحسي. سبيلا، أصل السبيل في كلام العرب هو الطريق، واللي يظهر الله أعلم أن سبيلا عام، وجه العموم أنه نكرة في سياق النهي فيعم. إلى القاعدة النكرة في سياق النهي تعم. فقول ربنا تبارك وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا عام، ليس لكم عليهن سبيل، فليس لكم عليهن سبيل بالضرب، ليس لكم عليهن سبيل بالهجر، ليس لكم عليهن سبيل بترك النفقة، ليس لكم عليهن سبيل بترك القسم، ليس لكم عليهن سبيل بالتضييق عليهن لأجل المخالعة، وغير ذلك من الأشياء التي يفعلها الرجل بزوجه مما ليس له حق فيه. إذن الآية لها منطوق ومفهوم. منطوقها إذا أطعنكم ليس لكم عليهن سبيل، مفهومها لكم عليهن سبيل إذا لم يطعنكم. على هذا للزوج أن يسقط نفقة الزوجة إذا كانت ناشزة، له أن يضيق عليها لأجل أن تختلف كما يسمر بنا إذا كانت ناشزة، وغير ذلك. إذن الآية لها منطوق ولها مفهوم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله كان، كذا الجملة بإن وبالإسمية، كان تفيد الدوام والاستمرار، عليا من العلو، وعلو الله عز وجل في قدره وذاته وقهره، ولعل الأخير القهر هو المراد حيث ختمت الآية به، لأن الزوج قد يكون له علو على المرأة. فالله عز وجل ختم الآية إن الله كان عليا، فمن علوه علو القهر، وكبيرا من معاني الكبير المتكبر، فلا يتكبر الرجل على المرأة ويستضعفها، لأن الله عز وجل علي كبير. ويؤخذ منه تخويف الظالم بأن الله عز وجل أقوى منه، لأن الله عز وجل ختم الآية بهذين الاسمين بالعلي والكبير، بعد أن ذكر نشوز المرأة وإذا تابت المرأة فليس للزوج عليها سبيل، فذكر علوه وأنه كبير. مما يدل على ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قل كنت أضرب غلاما لي بصوت، فإذا صوت من ورائي لم أسمعه من الغضب، فلما دنا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت يا رسول الله هو حر، والحديث مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خوف أبا مسعود البدري، إذا كنت قادرا على هذا الغلام فالله أقدر منك على قدرتك على هذا الغلام. وكذلك والله أعلم الزوج يقال له إذا كنت ترى أنك لك علو ولك قدرة على التكبر على المرأة فالله عز وجل أعلى منك وأقدر، ففيه تخويف. في هذه الآية قاعدة أصولية وهي دلالة الاقتران. دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. وجه أخذ هذه القاعدة من الآية، قال واللاتي تخافون نشوزهن فإغوهن، الأمر بالوعظ على سبيل الاستهبال، واهجروهن عطف هجر على الوعظ، والهجر على سبيل الإباحة. قال واضربوهن، فعطف واضربوهن والعطف على سبيل الإباحة، فعطف مباحات على مستحب. فدل ذلك على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فيمكن أن يكون الحكم مباحا والآخر واجبا أو مستحبا أو غير ذلك. أيضا في هذه الآية التدرج في علاج نشوز المرأة. ذكر ربنا تبارك وتعالى الوعظ، وذكر الهجر، وذكر الضرب، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، لأن عطف بالواو واهجروهن واضربوهن، لكن والله أعلم قدم ربنا تبارك وتعالى الوعظ، ثم قدم الهجر، ثم قدم الضرب، ثم ربنا تبارك وتعالى نقل الحكم إذا لم ينفع علاج الزوج إلى الحكمين في الآية التي بعدها. ونأخذ منه أيضا التدرج في علاج أخطاء الناس سواء كان لنا عليهم ولاية أو لم يكن. فالشخص إذا أراد أن يعالج يبدأ بالأخف فالأخف، إذا ما امتثل انتقل للعلاج الذي أعلى منه وهكذا. الآية التي بعدها والجامع فصل بينهما بآية وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، والأولى عدم الفصل. هاتان الآيتان تتكلمان عن حكم نشوز المرأة، والآية التي بينهما تتكلم عن نشوز الرجل. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم، إن شرطية، خفتم كما تقدم قبل قليل الخطاب موجه للأمة، فالأمة هي المسؤولة عن إقامة الشريعة، وفيه أيضا كما تقدم العمل بغلبة الظن. والخطاب خفتم لمن؟ الظاهر والله أعلم ما أن نقول لأقارب الزوج والزوجة، أو يقال للقاضي. وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق مأخوذ من الشق وهو الصدع، انصداع معنوي وليس حسي، وأيضا مأخوذ من التفرع، إذا شق الشيء انقسم إلى اثنين وتفرع. خفتم شقاق بينهما، بين ظرف وأضيفت إلى الضمير، والضمير يعود على الزوجين، ويحتمل أن بينهما أنها كناية عن الجماع، ويحتمل والله أعلم بينهما خفتم اتساع الشقة بينهما، تكون من البين وهي من المباعدة، تقول بان فلان أي باعدة. والظاهر والله أعلم أن بين ظرف مضاف، كقول ربنا تبارك وتعالى بل مكر الليل، أي مكر في الليل، فأضافوا إلى الظرف. فابعثوا، الفاء واقعة في جواب الشرط. فابعثوا، من الذي ابعثوا؟ يحتمل أنه للزوجين، والثاني يتعلق بأهل المرأة وأهل الرجل، وكذلك لا مانع أن يدخل فيه من لهم ولاية من القضاة. فابعثوا، والبعث هو الإرسال، الذي يبعث الأولياء أو القاضي. على هذا لا يشترط رضا الزوجين، وليظهر على من المناسبة ظاهرة، أول الأمر جعل الأمر لهما، فلما لم يحصل بينهما صلح انتقل الأمر إلى غيرهما. فابعثوا حكما، الحكم لا بد أن يكون عنده حكمة، فلا بد أن يكون عالما فيما يحكم به، أيضا أمينا، وأيضا الحكم يكون عنده حكم، والحكم لا بد أن يكون ملزما. فعلى هذا اختلف في الحكمين في توصيفهما، هل هما حكمان فيلزم الأمر، أو هما مجرد رسولا القاضي، أو وكيلان عن القاضي، أو وكيلان عن الزوج والزوجة. اليظهر الله أعلم أنهما وكيلان عن القاضي، وفي نفس الوقت أن حكمهما ينفذ. الدليل على أن حكمهما ينفذ من الآية ومن الأثر. أما من الآية فالله عز وجل وجه الخطاب لغير الزوجين، قال خفتم، قال فابعثوا، قال إن يريد يوفق، فالخطاب ليس للزوجين، الخطاب للحكمين. أيضا روى الشافعي في الأم عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال للحكمين إن رأيتما أن تفرقا فرقا، وإن رأيتما أن تجمعا فاجمعا. على هذا يكون حكم الحكمين ملزم، كما يكون ملزما في قول ربنا تبارك وتعالى في الصيف يحكم به ذوى عدل منكم، فكذلك. والمقصود من الحكمين هو حل النزاع، فإذا لم يكن للحكمين قدرة على حل النزاع والإلزام لم تكن هناك فائدة في الحكمين. فليظهر الله اعلم ان حكم الحكمين ملزم حكما من اهله اي من اهل الزوج وحكما من اهلها. لماذا من اهله ومن اهلها؟ لانهم اخبر. وبعض اهل العلم استدل بذلك على ان القاضي له ان يحكم بعلمه لان اراد خبره هؤلاء. وليظهر الله اعلم ان هذه قضيه خاصه والا الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث ام سلمه انما احكم بنحو ما اسمع. ولو قيل ان القاضي يحكم بعلمه مطلقا لاتخذها قضاه السوء ذريعه. لكن القاضي يحكم بعلمه بالاجماع في باب تزكيه الشهود فله ان يزكيهما بعلمه ولا يقول من يزكيهما. لان لو قيل لابد ان يطلب تزكيه المزكيان يحتاجان الى مزكيين والمزكيان يحتاجان الى مزكيين الى ما لا نهايه. إن يريد أصلها يريد إن أدت شرط وخفتم فعل الشرط وجواب الشرط فابعثوا. إن يريد أيضا شرطية أصلها يريدان والضمير ألف الاثنين تعود على من؟ تعود على الحكمين والله أعلم لأنهما أقرب مذكور. وقيل تعودان على الضميرين الضمير في أهله والضمير في أهلها. فعلى هذا إن يريد أي الزوجان. وهذا على القول بأنه ليس للحكمين الإلزام والصحيح أن لهما الإلزام فيكون إن يريد أي الحكمان إن يريد إصلاحا. وفي فائدة الإصلاح والأصل في النزاع بين الزوجين وبين غيرهما الصلح والصلح خير أحضرت الأنفس الشح. وحينما قال إصلاحا قد يكون الإصلاح بإزالة أسباب النزاع وعودة الزوجين وقد يكون الإصلاح بالفرقة بين الزوجين من غير عوض وقد تكون مخالعة إذا رأى الحكمان الخطأ من الزوجة فيلزماها بالخلع والغالة. إذن الصلح يرجع إلى اجتهاد الحكمين يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نأخذ منه أن الجزاء من جنس العمل فإذا أراد إصلاحا وفق الله عز وجل بينهما. والمقصود هنا بالتوفيق أي إصابة الحق فييسر الله عز وجل لهما إصابة الحق على ما ذكرته قبل قليل إما بجمع أو بتفريق بعوض أو بغير عوض. يوفق الله بينهما ما بين الحكمين من الاختلاف حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن لو أن الزوجين لم يحبذا الحكمين من أهلهما فيكون الحكمان من غير أهلهما. بعض العلم استدل بهذه الآية على جواز تحكيم الواحد. وجه ذلك يقولون الله عز وجل في النزاع بين الزوجين أمر بالحكمين في قصة العاسية في حديث أبي هريرة خادم زيد الجهني قال وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فاعترفت فارجمها. يقولون ثبوت الزنا لابد من 4 شهود واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بواحد. هذا يدل على أنه لا بأس أن يكون الحكم واحدا والله الحكم يختلف. فإن اعترفت هذا إقرار من المرأة والإقرار أقوى الأدلة والصحيح أنه لا يحتاج إلى تكرار. فغدو يا أنيس إن اعترفت اعتراف المرأة وليس نزاع واختلاف بين الزوجين. لو أن أحد الزوجين يقر بأنه مخطئ لحكم عليه ولا احتجنا إلى الحكمين. لكن التبس الأمر وكل يدعي أنه مظلوم. يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا كما قلت في التي قبلها إن الله كان عليما خبيرا جملة خبرية مؤكدة بالاسمية وبإن عليما عالم فهو ذو علم لا يخفى عليه شيء وفيه تخويف للحكمين وللزوجين. فإذا كان الناس لا يعلمون الخفايا فهو يعلم. خبيرا الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وفيه خاص على العام. وجه ذلك الخبير عنده علم لكن علمه أدق فهو يدرك بواطن الأمور فهو من بعد ذكر الخاص بعد العام. في هذه الآية والتي قبلها يتعلق الحكم بالشقاق بين الزوجين في الآية الأولى جعل الله عز وجل الحكم متعلق بالزوج يعالج، إذا لم ينفع علاج الزوج يتعلق الأمر بالحكمين. فالأصل أن الخلافات الزوجية في أسوار الزوجية ولا تنتقل، لكن إذا لم يفلح الزوجان في حل النزاع هنا ينتقل إلى الخاصة أقارب الزوجين، فإذا لم ينفع الأمر تدخل القاضي في ذلك. فالشيخ ذكر هذه الآية للكلام على إذا حصل نشوز للزوجة كيف يعالج هذا النشوز، بينته الآيتان كما تقدم.